هذه الحلقة برعاية صوت نهاوند. صوت نهاوند مساحة فن تدرب فيها على آلة موسيقية شرقية أو غربية، يعني عود، كمان، بيانو أو جيتار. تلتقي فيها بفنانين زيك وتعيش جو الثقافة والفن والطرب. تختلط فيها بمجتمع فني يلهمك وإمتى تلهمه. وكمان ممكن تقابل صناع المحتوى وتزور استوديوهاتنا وتكون واحد من صناع المحتوى المحترفين. صوت نهاوند، لكل مقام مساحة، مساحة فن تكتشف فيها فنك.
أنا أروى خميس، معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أروى خميس من بودكاست كتب محرمة. صراحة الكتاب دي المرة مختلف. أنا كل مرة أظن أبدأ بهذه المقدمة، بس حقيقي هو مختلف، يمكن لسبب من الأسباب. الكتاب اسمه آخر الشهود، وهو لكاتبة روسية اسمها، يعني إن شاء الله أعرف أقول اسمها صح، سفيتلانا ألكسيفيتش، مظبوط كده يا أنس؟
هوبفولي نعم.
طيب، وإحنا قلنا الكتاب يعني دي المرة مميز إننا إحنا اخترناه في ذا الوقت، وفي الحقيقة مو إحنا اخترناه في ذا الوقت، إحنا من أول كنا حاطينه بس فجأة صار مناسب يمكن لهذا الوقت. فإيش رأيك أنس؟
نعم، إحنا سامعين عن حرب عالمية الثالثة، إن شاء الله ما تكون يعني أو وصف يمكن ما هو حلو، لكن فعلا عتاب مشكلة كبيرة من روسيا وأوكرانيا. وفي تهديدات، وفي اليوم أعطاهم مهلة 24 ساعة، يعني بتسجيل الحلقة بوتين أعطاهم 24 ساعة، سحب الجيوش من على الحدود وقال الحل في يدكم، عندكم 24 ساعة تحلون معنا، نوصل الاتفاق انتهت المشكلة. فنتمنى يوصلون الاتفاق أين كان الاتفاق هذا.
أنا بالنسبة لي بغض النظر عن أسباب المشكلة، ولا مشكلة لا تدعو إلى الحرب. بعد ما تقرأ ذا الكتاب تحس إنه ليش في يعني أشخاص أتعرضوا لمأساة بهذا الحجم. وأنا ما بتكلم فقط على هذا الكتاب أو هذه الحالة، لكن إحنا نقدر نطبقها على كل حالة حرب يمكن. طيب، قبل ما نبدأ بالكتاب أبغى بس أقول عن الكاتبة وعن الكتاب. الكاتبة زي ما قلنا هي اسمها سفيتلانا ألكسيفيتش، وهي كاتبة من بيلاروسيا، من جمهورية أوكرانيا. بيلاروسيا أظن العرق أو الجنس، وجمهورية أوكرانيا هي البلد، أتوقع أنه يعني هذا التقسيم الصح. الكاتبة عام 2015 أخذت نوبل للآداب. قبلها كان عندها عدد من الكتب، أو الكتب اللي عندها مؤلفة واللي مشهورة أو معروفة. عندها عام 1993 عندها كتاب اسمه مسحور بالموت. دائما يعني هي عندها طريقة في الكتابة أو خطها اللي في الكتابة، واللي يخلي حقيقة كتبها مختلفة عن أي كتب أخرى، إن هي تكتب قصص حقيقية تأخذها من أفواه الناس عاصروا عدد أو عاصروا يعني أحداث مختلفة ومهمة، وبعدين تكتبها على ألسنتهم. مثلا كتاب مسحور بالموت كانت تكتب عن بعض حالات الانتحار اللي صارت بعد الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي، لمن يعني اتخلت الاتحاد السوفيتي وتحولت الى خلاص، يعني تخلت عن الشيوعية وتحولت الى يعني تحولت تتأقلم مع الواقع. حقيقة الناس ما قدروا بعد هذا التحول الشديد في كل شيء في الحياة، ما قدروا إنهم يعني فجأة الحياة كلها تتغير عليهم بما فيها أفكارهم، طريقة حياتهم، الأشياء اللي كانوا مؤمنين بها، الأشياء اللي علشانها دخلوا الحرب، اللي فقدوا فيها ناس كتير، فقدوا أشياء مرة كتير، فجأة كأنها كانت مسحة ولا كانت كذبة وفجأة كله تغير. حقيقة أنس، أنا قبل يمكن سنتين 3 سنين أيام كأس العالم، أيوة، رحت لسانت بيترسبرغ في روسيا، وطبعا يعني مرة كان غريب. يعني إحنا كنا في مع تور جايد وأنا يعني كانوا الناس مبسوطين بتفرجوا على البلد، أنا كنت مأخوذة بكلامه بكلامها، هي كانت تور جايد أخذتنا لروسيا، جزء من المدينة القديمة أيام الدولة الشيوعية. شفنا البيوت اللي كانوا عايشين فيها، شفنا الطريقة اللي كانوا عايشين فيها الروس، كيف البلد كانت مقسمة إلى قسمين، قسم الناس العامة عايشين فيها والقسم الآخر الطبقة الراقية واللي هم يعني الحكام واللي فوقهم لما كانت هي أصلاً إمبراطورية، كيف كانوا عايشين، القصور الفظيعة اللي دحين كلها طبعا قلبت وصارت مزارات ومتاحف وكذا، بس مو معقولة كانت. وفي النهاية الناس العادية عايشين في ظل النظام الشيوعي في شقق كأنها علب، لدرجة إنه الحمامات كانت مشتركة. فكان مرة غريب يعني، وأنا بأتفرج كانت كل الروايات حقت الكتاب الروسيين الأحداث تدور في عقلي، لأني أنا شفت يعني تقريبا، تعرف لما تشوف الشيء أمامك. فلما قرأت كمان آخر الشهود ما قدرت يعني، أو إلى حد ما قدرت أفهم إيه وليش الأحوال كانت كده، وكيف هذول الناس مروا في فترة حرب يعني قاسية جدا. شيء تاني، هي كان عندها كتاب كمان اسمه صلاة تشيرنوبل 1997، طبعا يتكلم عن تشيرنوبل، وطبعا هي كانت في هذيك المنطقة اللي هي عايشة فيها، والكتاب مؤلم جدا يعني. في عندها كتاب تاني اسمه ليس للحرب وجه أنثوي، في عندها كتاب تاني اسمه فتيان الزينك. فتيان الزينك قرأته أنا، كان هو يتكلم عن الحرب بين روسيا وأفغانستان، لكنه يتكلم من وجهة نظر الروس. إحنا يعني بما أنه الأفغان كانوا مسلمين، وإحنا فترة من الفترات أو يعني في فترة الحرب إحنا كنا دائما في الجانب الأفغاني، وكنا نشوفهم وأنه هم يعني كيف كانوا بيموتوا ويستشهدوا كل الأشياء هذه والتبرعات والأشياء اللي كانت لهم. لكن على الجانب الروسي إحنا ما نعرف هم، بغض النظر إيش كانت أفكارهم معتقداتهم، كانوا شريرين كانوا كويسين، لكن الناس اللي راحت الحرب اللي ما هم عارفين أصلا هم ليه رايحين، اللي أصلا يعني كانوا بيموتوا وفجأة أمه ومراته وأولاده ما معرفين ليه أبوهم مات، ولا ليه هذه الحرب أصلا اللي سوت فيهم كذا. فكان يعني كان وجهة نظر أخرى للحرب، هذا أصلا اللي خلاها تفوز في نوبل، لأنه أتقال إن هي منحت جائزة نوبل على أعمالها المتعددة الأصوات. كانت أول شيء أصوات حقيقية جدا، ما كانت أحداث متخيلة أبدا، وكانت بأصوات الناس اللي فعلا عايشوا الحروب. المختلف في كتاب اليوم إنه هو يعني أصلا حتى في البداية حقته مكتوب آخر الشهود لحن منفرد لصوت الطفل. القصص اللي مكتوبة كلها هي قصص كأنها قصص قصيرة، القصص القصيرة كانت بذاكرة الناس اللي ما زالوا عايشين بعد الحرب العالمية الثانية. يعني الحرب العالمية الثانية انتهت، وإلى الآن أو إلى كتابة الكتاب، هو اتكتب عام 2014. طيب أنا سؤالنا المعتاد، ليش هذا الكتاب، أو ليش يعني عدينا هذا الكتاب وحطيناه ضمن الكتب المحرمة؟
الفكرة باختصار عندي أنا، طبعا أول شيء أفكر فيه جواب سؤال ليش هذا كتاب كتاب محرم، مو لتجاوز لأي شيء، لكن هي وجهة نظر شخصية وذوق شخصي. الكتاب مليان مآسي لأنه بيحكي شهادات أطفال عاشوا الحرب وبيشرحون ويلاتها. أنا من وجهة نظري المتواضعة أنه الأدب وظيفته بصراحة خلق سيناريو أحلى للحياة، أو أجمل، أو خلينا نقول رومانسي أكثر من يكون واقعي تماما. والسبب أنه أبغى أتجه أو أبغى الأدب يساعدني أتجه إلى حياة أفضل، يعطيني فانتزيز خلينا نقول للمدينة الفاضلة، بحيث أنه نقدر نخلق هذا السيناريو المزروع في رأسنا. أما لو عبيت العقل الباطن بروايات مليانة واقعية تحكي مآسي بشر، أوكي أنا حستفيد أني أتفهم دول الناس أكثر، لكن أشوف الله أعلم بكدس في عقلي الباطن مجموعة سيناريوهات سوداوية، وإحنا ما إحنا ناقصين في أدبنا خاصة العربي وشعرنا العربي مآسي. فأقول إنه ممكن يكون كتاب محرم لي بسبب قمة المأساوية اللي فيه.
طيب أنا يعني يمكن أتفق معك أنس إنه هو كتاب يوجع القلب. أنا هذا السبب إنه هو كتاب محرم حقيقة. أنا أول مرة قرأته وجع لي قلبي، وبالذات أنت عارف إن الأشياء اللي بتقرأها حقيقية ما هي حاجات ألفتها الكاتبة. وأنا يمكن أختلف معك كالعادة في فكرة إني أنا أبغى أقرأ عشان أخلي حياتي أجمل. أنا أشعر إنه القراءة أو إنه الكتاب الأدب لازم يهزك من الأعماق. الهزة هذه هي التي تعني إنه الكتاب جاب نتيجته، أو إنه رسالة الكاتب وصلت، أو إنه whatever يعني كان جاب تأثير معين في القارئ. أنا هذا بالنسبة لي، وهذا الكتاب من أكثر الكتب اللي تركت فيها هزة، وهزة عميقة. يعني في وقت ما مكتوب في بداية الكتاب طرح دوستويفسكي السؤال التالي: هل يوجد تبرير للسلام ولسعادتنا وحتى للانسجام الأبدي إذا ما ذرفت دمعة صغيرة واحدة لطفل بريء من أجل ذلك ومن أجل إقامة الأساس المتين؟ وأجاب بنفسه قائلا إن هذه الدمعة لا تبرر أي تقدم وأي ثورة وأي حرب، فهي أكثر قيمة دائما، إنها دمعة صغيرة واحدة. عاد هذا الكتاب مو دمعة، هذا مآسي يعني ما أقدر أوصفها ولا أحكيها.
نفس قرأت تعليقات من قراء لهذا الكتاب، قالوا إنه يعني المأساوية والسوداوية في الكتاب هذا، يمكنك استبدال هذا الكتاب بزجاجة من العلقم تضعها على الطاولة أمامك وتبدأ بارتشافها قدحا قدحا. الفرق أنه العلقم قد يملك ثقب في المريء أو المعدة، لكن هذه الشهادات آخر شهود هذه الرواية ستترك طعم مر في فمك وفي روحك وثقب في قلبك. يعني حتى تعليق القراء متأثر بالرواية وكلها ثقب في القلب والروح. بالنسبة لاختلافنا هذا طبيعي، لأن المدارس أصلاً اللي بتنظر للفن ككل والرواية بالتحديد تنقسم لأعتقد مدرستين، واحدة الفن للفن، يعني لا تقول لي أوصل رسالة، أنا أبرز الجمال، والجمال هذا بحد ذاته رسالة مبطنة أنه استمتاع الإنسان في الحياة الجمال ككل. وفي نظرية الفن للمجتمع اللي هو المفروض يترك أثر، نتحرك نعدل الواقع المأساوي هذا أو على الأقل نتفهمه. فالاختلاف وارد لأنه مدارس أصلا ناس سبقونا، فإحنا من مدرستين مختلفتين في قارتين مختلفتين.
تمام. طيب أنس كده ببساطة، إيش أكتر قصة عجبتك في الكتاب أو يعني ترك أثر في نفسك أو ما زلت تذكرها، يعني فضلت عالقة في بالك؟
طيب أنا حترك لك الأفضل قصة، أنا راح أسألك أنت أكثر لأني أعتقد أني قرأتيها أكثر وتأثرت فيها أكثر. هجاوب على سؤال ثاني إذا ممكن، أو حاجة شبيهة فيها استثارني كلمة أنه المؤلفة من بيلاروسيا، وفوجئت وأنا أقرأ عن بيلاروسيا خاصة مع الأحداث الحاصلة الآن أنه الإمبراطورية الروسية القديمة كانت شايفة نفسها ثلاث دول: روسيا العظمى اللي هي روسيا اللي نعرفها اليوم، روسيا الصغرى أوكرانيا، خلي بالك شايفينها روسيا الصغرى، وفي بيلاروسيا روسيا البيضاء بالنسبة للثلوج أعتقد أو ملابس سكانها. المهم أنه بيلاروسيا هذه ضايعة تايهة في منطقة مليانة كوارث، لذلك ما استبعد ابدا انها تكون الروايه ماساويه بين بولندا وروسيا واوكرانيا والمنطقه دي المشتعله دائما وتسببت في الحرب العالميه الاولى. كمان بيلاروسيا ما لها اي شخصيه، ما قدرت انها توجد لنفسها هويه، لان اصلا دوله منعزله ما لها اي منفذ للبحر، وزي ما قلت لك معزوله عن عن إمكاني أو محبوسة بين دول كبرى. اللي عاجبني في ذي الدولة بالتحديد، خلينا نقول الشعور دائما بأنه إحنا ما لنا أي هوية البيلاروسيين. لذلك أعتقد الكاتبة أعطت يعني كان في رأسها شيء أنه أنا هدفي أبرز كيف أنه هذا النظام الشمولي اللي كانت في روسيا ذيك الأيام قتل أي محاولة لظهوري أنا وشعبي وحتى الروس نفسهم. فكان أعتقد ظروفها في هذا المجتمع خلاها تكتب الرواية هذه من قلب، وعشان كذا وصلت الناس، وصلت لك أنت. وأعرف القصة إذا تكرمتي، أكثر قصة لفتت نظرك.
والله أنا أشوف أنا كل قصة أقول إن يا الله، وبعدين أروح للقصة اللي بعدها يا الله، وأرجع مرة تانية أشوف. أول حاجة أشوف عمر الطفل اللي كتبها، لأنه في كل قصة عنوان القصة واسم إذا كان ولد أو بنت، وبعدين كم عمره أو عمرها، وبعدين الآن إيش بيشتغل. فكان مرة يعني غريب إنه هذولا بيكتبوا قصص للأطفال، مو للأطفال قصدي، قصص وهم أطفال، بس هم يتذكروها إلى الآن، تراهم كبار. يعني أنت متى صارت الحرب العالمية الثانية وهي تتكتب ذا الكتاب؟ كانوا أياميها ما عاد كم أعمارهم، هي ما كتبت، بس يعني مثلا 1941 هذا عمر الطفل اللي كتب مثلا، أو اللي كتبت أول قصة. لمن 1941 كان عمرها 6 سنين، فأنت شوف كم كان عمرها لمن كتبت ذا الكلام. أنا بس قاعدة أتخيل العمر الصغير ده وشاف كل دي الأحداث. بعدين قعدت كده كتبت قائمة بالأشياء اللي الأطفال في ذاك العمر بسبب رؤيتهم للحرب خرجوا بيها أو طلعوا بيها، يعني معاني ومفاهيم مرة كتير ما يقدر أي طفل في الحياة العادية أو يعني في المجتمعات العادية إنه يمر بيها. وطبعا أنس قبل ما يعني أتكلم عن هذه المفاهيم أو أقولها، أنا ببساطة مو راضي يخرج من مخي مثلا الأطفال في سوريا، ماني قادرة. يعني كل ما أقرأ أقول طيب، وأطفال سوريا بيشوفوا كده وأكتر، لو حصل إنه بعد عدة سنوات لما هدول الأطفال صاروا كبار وأحد أخذ شهاداتهم وكتب، بالله إيش حيكتب؟ أشياء إحنا ما كنا ندري عنها، إحنا المجتمعات العادية اللي حوالينهم اللي بعيد عنهم ما نعرف دي التفاصيل. التفاصيل اللي مكتوبة كانت والله ما حد يعرف يحكيها ولا يقولها إلا يعني إنسان ما ينساها لأنها كانت في طفولته. نفس الشيء مثلا ما أعرف في كل مناطق الحرب، يعني فلسطين ولا أي منطقة فيها حروب، العراق، كل الأشياء اللي شافوها أنا أشعر إنها هي شهادات تستحق صراحة التسجيل والتوثيق. إيش ما كانت القصة فهي مؤثرة بالنسبة لي يعني، ولا إيش رأيك؟
أكيد الكتاب صنفوه بأنه وثائقي من مجموعة قصص، تقارير، لقاءات، أكثر من أنه رواية، وكل واحدة منهم تقول تصف الألم بشكل. إحنا عارفين أنه كتاب أعتقد اسمه The Dark Effect ولا The Dark Side Effect أعتقد، المهم أنه بيتكلم عن الترومز اللي تصير للإنسان وكتمها، كيف بيدمر حياة الإنسان مستقبلا، وأنه يجب أن يكون to open up، وتفتح صدرك للناس وتحكي المأساة والمشكلة اللي حصلت لك وانت صغير عشان تعيش بعد كذا متصالح، أو على الأقل تتجاوز هذه المشكلة. هذول الأطفال لو كان مليون طفل في المنطقة تمتد من بولندا إلى مرورا بأوكرانيا ببيلاروسيا إلى غرب روسيا، ملايين الأطفال عاشوا تجارب مأساوية. قديش صناديق السود هذه محتفظة بكوارث وعقد نفسية، يعني حاجة مأساوية فعلا. نفس الشيء حاصل في أي منطقة فيها حروب. أنا بس ما أنسى واحدة من الاقتباسات في هذا الكتاب، واحدة تقول أحببت الوحدة طول حياتي، إنني أحس بالإجهاد لدى معاشرة الناس. شوف التعبير إجهاد، يعني بحاول قدر الإمكان يتغلب على ذا، كأنه عمل مجهد هذا التعاشر أو التواصل مع الناس، وأجد صعوبة في ذلك. ثقة أشياء كثيرة ما احتفظت بها في داخلتي لم أستطيع أن أتقاسمها، الثقة ماني قادرة أتقاسمها، وهذه بحد ذاتها مأساة، أنه الإنسان بيعيش حياته بشاكك في أنه اللي قدامه نوايا سيئة. عارف هذا الشعور جيدا، وعارف أعرف ناس كثير بتسبب أزمة كبيرة، بينتفخ الإيجو، بيعطي الإنسان انطباع غير الصدر، فما هي حياة باختصار. فلذلك هذا شيء حزن كثير. من كويس إنه في ناس فتحوا صدورهم وتكلموا، بس عاد في الستين كانوا. الكاتبة جميلة الأبروتش حقها اللي أخذته إنها جات لي
طيب أطفال. تشعر، هل تشعر يا أنس إنه ممكن المجتمعات اللي مرت في ظروف قاسية زي كده، هل ممكن إنها تشفى في يوم ما؟ هل الأجيال اللي عاصرت أي أحداث، يعني أحداث دموية، حرب بهذا الحجم، لازم يعني ينتهي الجيل ده ويبدأ جيل تاني؟ طب الجيل التاني هل حيكون متعافي من الجيل اللي سبقه اللي هم جيل الآباء؟
في أكثر من إجابة، بس أنا بعطيك الإجابة اللي حضرت في بالي الآن أو أقواها الآن قاعد تتصارع على رضايا الآن. كتاب نيو إيرث لإيكارت تولي كان يتكلم عن منطقة الشرق الأوسط، يقول إنها منطقة فيها مشكلة كبيرة، فيها إرث ديني ثقافي اجتماعي قوي كبير متكدس. هذا الإرث أشبه ب إيش نقول، صور وآراء مسبقة عن أقوام في بعض، ما في عملية إيجاد حلول مناسبة للوضع الراهن، لا، في حلول معلبة جاهزة مررت عبر الأجيال. هذا خلق عداوات بين الشعوب، لذلك ما حيتم سلام في منطقة الشرق الأوسط أو خلينا نقول في العالم القديم ككل، لأنه في إرث، في كره مسبق بدري بين الناس وبعضها مستحيل تنحل. بينما هو يقول، طبعا خليني بس بشرح لك الفكرة كيف قصده، بينما أستراليا مثلا تلقي شعوب مختلفة، أعراق مختلفة متجانسة مع بعض لأنها أرض بكر جديدة، خلقوا ثقافتهم مع بعض من غير إيجو، من غير أحكام مسبقة. فهو كان يقول أنه الأرض الجديدة هي أرض نتخلص فيها من الإيجو. فالجواب، جواب سؤالي، نعم ممكن، إذا قدرنا فعلا نتخلص من الإيجو، نتخلص من الملصقات اللي لصقناها على عقولنا أو لصقت على عقولنا من أجيال سابقة، نبدأ حياة جديدة، نبني أرض جديدة، فممكن.
بس زي ما قلت أنس، يعني هي ذاكرة قديمة، إيش نسوي بيها؟ يعني إحنا كدول عربية أو كمنطقة شرق أوسط محملة بذاكرة لا ما نقدر ننسفها فجأة. فحقيقة أنا ما أعرف، يعني أنا أوقف محتارة أمام هذا الإرث العظيم، وقد ما هو عظيم لكن زي ما قلت أنت، صنف الناس، يمكن خلق عداوات لدرجة أنه يعني الناس تشوف أنه لا، ما نبغى أنه يعني كلنا نصير زي بعض ويكون في مساواة، من ما كل إنسان مرتبط تماما بتاريخه بجذوره في هذه الأرض. يعني فأحس أنه هو تحدي يعني إلى حد كبير، بس ما أعرف، قراءة كتاب زي كده يعني يمكن لو قلت لي السؤال اللي أنا ما أحبه دائما، ما يستفاد أنه الحرب مهما كانت هي ما تسوى، مهما كانت لأي أسباب عظيمة، الحرب كحرب ما تسوى لا لهذا الطرف ولا لهذا الطرف، بسبب يعني فداحة النتائج اللي تحدث عن طريق الحرب.
أكيد أنه مو سهل، لكن هي زي ما قلت لك أنه إذا في إرادة شعب كامل، يعني خليني أتكلم مثلا عن السعودية. السعودية غيرت من شكلها ومن إيش نقول، قوانينها، من رؤيتها في خلال 4 سنوات. أنا متفاجئ، أنا الآن خجلان من نفسي ومن جيلي لما أشوف الجيل الجديد كيف منطلق، كيف.
بس أنا شوف، جيلنا مسكين، لا تقول متفاجئ وخجلان، أنا أحزن علينا. يعني لو إحنا كان لنا ظروف نفس الظروف الآن، أتوقع ما أعرف بس حنكون غير ولا. يعني الحمد لله إنه الجيل الجديد صار إيوة مختلف، وتخلص من بعض الأشياء اللي إحنا كنا في زمن من الأزمان نشعر إنه هي يمكن صح بس هي ما هي صح مثلا. يعني
خجلان مو معناها أني كاره أو أغلط، لا خجلان فعلا في وضع سابق يدعو لأننا نقول، أو خليني أغير خجلان، أقول حاسدهم أو أغبطهم أغبطهم فعلا ومعجب بإيش نقول، انطلاق النظافة في التفكير، بصراحة مرتب التفكير جدا، منطق في التفكير، المشاريع الريادية الآن اللي طالعة، كله شيء يدعو للإعجاب. والحسد، أنا بكون مرة صريح، الحسد لا إن شاء الله الغبطة بس. فاللي بقوله إنه أنا سعيد باللي صاير الآن، إحنا ما بقول ضحايا، هي مرحلة، والمرحلة هذه تأخرت، جات سريعة، ما لي دخل، لكن تغير المجتمع ككل، من غير
تغير بسرعة كمان،
من غير نشيل جيل ونحط جيل، لا، في رؤية خلونا نتجه لها غصبا عني. أنا اللي قاعد أقول لك الآن خجلان من الجيل السابق، لازم أتجه لهذا الرؤية الجديدة. فممكن إذا أراد الحكومة والشعب اتجاه ناحية هذا الشيء، كله حيتجه، ففي إمكانية. النية ثاني حاجة، تخلص من الإيجو، هذا اللي حصل ترى في بلد، في إيجو معين، صورة معينة كنا راسمينها لنفسنا، المحافظة الشديدة على الغث والسمين القديم، نحافظ عليه. لا، هنا جاء نكون عمليين أكثر، عندنا هوية، عندنا ثقافة، عندنا في نفس الوقت في مستقبل قدامنا، كله حيتجه لهناك بالصورة الجديدة اللي لا زالت محافظة على ثقافتها. فأعتقد نعم، أنا مع أنه إمكانية إذا وجدت العقول السليمة الرشيدة اللي توجه للمكان الصحيح.
إيوة، يعني هو شوف العالم كله أصلا تغير بعد الحرب العالمية الثانية، رغم الفظائع اللي مر بيها، يعني أنا بتكلم على أوروبا خاصة يعني. فالتغييرات اللي حصلت كانت تغييرات مشهود لها، يعني مقارنة باللي هم كانوا فيه. وبعد كده اللي حصل أيام الثورة الصناعية والحرب العالمية الثانية، كل التغييرات هذه اللي حصلت في ذاك الوقت حقيقة يعني نقلت الحياة والمفاهيم وطبيعة أصلا التعايش من جيل إلى جيل. فإن شاء الله يا رب، يعني حتى الموضوع الآن بين روسيا وأوكرانيا ما يرجعنا لديك الأيام مرة تانية. طيب، أنا أبغى أتكلم عن بعض الأشياء اللي لفتت نظري، قلت لك في كل مجموعة من القصص. مثلا من الحاجات اللي بالرغم اللي هم اللي هم اللي كانوا بيحكوا القصة كبار، هم في السن فوق 60 مثلا، لكن لا زالت الأفكار والتعبيرات الطفولية، يعني لما حكوها ما حكوها كواحد ناضج، لا، ما زالوا محتفظين كانوا بنفس الأفكار والشعور الطفولي. الطفل اللي كان ما هو فاهم إيش بيحصل، كان مصدوم من اللي بيصير حقيقة. يعني تخيل، يعني كده فجأة أنت عايش، بعدين فجأة طيارات فوقك، كنت عمرك 6 سنين بس، ولا حتى أقل شوية أكتر شوية. فمن الأشياء اللي يعني تجمع الصوت الأصوات اللي موجودة في الكتاب، عدم فهم الذي يجري أو اللي يحصل لهم كان في ذاك الوقت بالنسبة لطفل صغير غير مبرر، أبداً غير مبرر. مهما حاولت كيف تقدر تقنعه بجدوى الحرب هذه أو جدوى اللي بيحصل أصلاً يعني. فهذه كانت من أكثر الأشياء اللي لفتت نظري بسبب عدم الفهم. فكان في نوع من الارتباك، يعني كانوا مثلاً من ضمن الأشياء إنه كانوا يقولوا الأطفال، كان واحد من الأطفال بيقول طيب خلينا نروح المقبرة ونعيش في المقبرة، لأنه إيش فائدة قصف المقابر وهم قيدهم أموات الناس، فخلينا نمثل إنه إحنا ميتين. يعني شوف لأي درجة البساطة في التفكير اللي يثير في نفسك الألم أصلا، يعني كيف طفل صغير يقول ده الكلام. فيعني مثلا هذه واحدة من الأشياء اللي مثلا الناس لما كانوا يروحوا السوبر ماركت وكيف كانوا يحصلوا على الطعام، كيف كانت عيون الأطفال بترصد كل الأشياء هذه المختلفة اللي يمكن إحنا أو يمكن الكبار في لحظات في هذيك اللحظات المربكة ما حينتبهوا لدي الأشياء، بس الأطفال لا، جدا كانوا ينتبهوا للأشياء الصغيرة.
يا سلام، آخر كلمة كانت هي اللي ضربت في دماغي، التفاصيل الصغيرة، لأنه مو فاهم الصورة الكبيرة، شايف تفاصيل بشعة قدامه. من ضمنها واحدة من الشهود تقول اضطريت أني أستبدل دميتي، عروستي اللعبة، ببعض الخبزة والفطائر، شيء زي كذا، عشان أبقى على قيد الحياة. هذه تفصيلة جميلة جدا، يعني فهمتنا كيف هم قاعدين يتعاملوا مع الوضع ذيك الأيام. استبدلت أغلى شيء عندها العروسة بأكل، رجعوا لأساسيات الحياة، شايفة كيف؟ اللي يقول الكلام ده واحد عمره 51 سنة أعتقد، وتقولها بطريقة طفولية، لأنها فعلا حد الآن مش فاهمة اللي حصل. حصل كان كابوس، وأنا قاعد أخذ منه التفاصيل اللي في الكابوس هذه، بس سببه ماني عارفة. تقول في نهاية الحرب ذهبت إلى محطة القطار لأبحث عن أمي، أنا الآن في 51 وما زلت أريد أمي إلى الآن.
القصة هذه يعني أنا قصص الأمهات كمان بزيادة تخليني ما أعرف أدخل في مود في كانت واحدة من القصص كانت يعني تحكي عن الاشتياق للأمهات. طبعا كثير من الأمهات يا إنهم ماتوا يا إنهم فقدوا، يعني صار في أيتام كثير ما يعرفوا أمهاتهم إيش صار فيهم، بغض النظر يعني هي حرب فكيف حنعرف. المهم فكانوا تخيل رغم الحالة اللي كانت يعني كثرة الأيتام وكثرة وعدم استقرار الحياة، لكن ما زالت في تعليم وفي مدرسة وفي كده. فكانت واحدة تحكي تقول كانوا في زي يعني ميتم كلهم، وكانوا لما يقرأوا لهم قصص كانوا يختاروا القصص اللي يقرأوها الحاضنات بحيث إنهم ما يتلفظوا باسم ماما، فكانوا يختاروا الكتب اللي ما فيها هذه الكلمة، لأنه إذا أحد بالغلط نطق كلمة ماما يبدأ العويل فورا، عويلا شديدا، كل الأطفال يبدأوا يبكوا بس عشان سمعوا يعني كلمة ماما. أظنها نفس القصة اللي أنت برضو حكيتها، لأنها هي في النهاية تقول ومع هذا أريد ماما، يعني هي من راح تدور برضو على أمها وهي عارفة إنها ماتت. أصلا محاولة اكتشاف إيش هو الموت من عمر مبكر، يعني القصص مليانة بالموت والأطفال ما يعرفوا، يعني إنهم يشوفوا أحد يموت قدامهم غير إذا كان كمان أحد قريب منهم. فهذه كلها معاني، يعني اكتشاف المعاني الكبيرة والمؤلمة من عمر صغير، هذا يمكن أكثر شيء كان أو من أكثر المعاني الشديدة والمؤلمة جدا في الكتاب.
فعلا هو جميل، جميل تصنيفها لبعض القصص على أساس نوع المعاناة، ففقد الأم مثلا هذه معاناة، والحنين للأم واحدة من الأفكار اللي، وفي مقالات كثيرة كمان حاولت تقارن بين مأساة الحروب هنا وهنا، أي معظم الحروب الآن موجودة في الشرق الأوسط، قارنوا بين الحاصل في سوريا، الحاصل في لبنان، في فلسطين، بما يحدث في أو ما حدث في بيلاروسيا. فهي للأسف التاريخ يعيد نفسه بطريقة in a bad way، طريقة بشعة. نتمنى، نسأل الله أنه تمشي الأمور وتعدي على خير.
من الأشياء اللي كمان لفتت نظري أنه حتى المعاني المختلفة أو الأمور الإنسانية كانت مشوشة في ذهونها، في أذهان هؤلاء الأطفال. يعني مثلا لما من يعرف والله في أي قصة حصل أنه الألمان أعطوا للأهالي خبز، أو هم كانوا بيعطوا، أيوة الألمان كانوا مجهدين وتعبانين والأهالي بيعطوهم خبز، فكان إنه ليش إحنا نعطيهم خبز؟ طب هم أعداءنا. الأشياء الإنسانية كانت مفقودة، الطفل مو عارف يفرق بين الشيء الإنساني والشيء الشرير والشيء، وكيف كذا إيش التضارب هذا؟ ليش أنا أساعد عدوي بالنسبة له كان عدو؟ ليش في فترة من الفترات فيما بعد إنه ما أعرف مين جاء من ألمانيا وجاب معاه ألعاب؟ يعني الطفل كان بيتساءل ليش الألعاب الألمانية جميلة، وكان حاسس بتأنيب الضمير إنه الألعاب الألمانية عجبته، وإنه كيف هدول المجرمين القتلة كان عندهم ألعاب جميلة بالنسبة له، إنه هذه لخبطة سوت له في مخه، ما يجوا الاثنين مع بعض، هدول مجموعة حب الموت والحرب وفي النهاية تصنع هذه الألعاب الجميلة. فتخيل إنه يعني في بالهم هذه الفكرة، يعني هذا الشخص اللي كتب قصته من ذيك الأيام، من ذاك الأيام، وهو لسه ما نسي إنه كيف الألعاب الألمانية تكون بهذا الجمال. مثلاً من ضمن الأفكار إنه هل ممكن الإنسان يموت بعد الحرب؟ يعني واحد من الأطفال كان على باله إنه خلاص خلصت الحرب، فإنه ما حد حيموت، الحياة حتكون مستمرة ودائماً للأبد. في شيء تاني يخلي الإنسان يموت غير الحرب؟ بالنسبة له الموت وهذه هي الطريقة الوحيدة له، بهذا الألم وبهذه القسوة وبهذه الشدة. فأنت متخيل يعني كمية الأفكار اللي تتعرف عليها أو تشعر إنه الأطفال كانوا يشعروا بيها وما حد حاسس بيهم، وانت بتقرأ الكتاب صراحة، يعني أنا كمهتمة بكتب الأطفال ودائما أقول إنه يعني هل إحنا ينفع نكتب للأطفال كتب تكون نهاياتها غير سعيدة؟ يعني هذا جدل طبعا على موضوع كتب الأطفال. في عندي أنا كذا كتاب مرة يعجبوني يتكلموا عن الحزن وعن الفقد بالنسبة للأطفال، بس هدول يعني هو صح كتاب أشعر أنه يعني ما يقرأوا أطفال صغار، لكن أنا أشعر أنه لا، الجيل الجديد أو مثلا خلينا نقول young adults المفترض أنهم يقرأوا كتاب زي ده. أشعر أنه الصوت حيوصلهم وصح حيثير في نفسهم بعض الحزن، لكن لا بأس ببعض الحزن. ولا إيش رأيك أنس؟
أنا المدرسة الثانية اللي في القارة الثانية.
أيوة صح تذكرت.
أي أنا أشوف الرؤية أفضل، إيش تبغى؟ لا بأس بتطعيمات شوية، يعني هذا واحد من أدوار الأدب، يمكن تطعيمات تفهمنا إنه تورينا المآسي اللي دائما ما أقولها، إنه أنا عندي أطفال أو ما عاد صار أطفال ما شاء الله، كنت أقول إنه أبغاهم يشوفوا العالم على حقيقته، لكن غير إني أرميهم في ذا العالم فأعطيهم تطعيمات بسيطة، قراءات، حوارات، فيلم وثائقي نشوفه. جدير بالذكر يعني بقول انه كنا بتتفرج وانا مع ابنائهم صغار على فيلم امريكي، وكان نص الفيلم راح في الحوارات، شايفين مناظر في الشارع مثلا، ايش اقول، أنا ما بذكر الفيلم ولا بذكر ايش المنظر، بس منظر يعني غير اخلاقي في الشارع، ايش هذا، ليش مسوين كذا دول الناس، ايش وصلهم لهذه المرحلة. فهذا يفتح آفاق بأقل ضرر ممكن، عشان احنا الآن نعيشهم عالم فانتزي غير حقيقي، نعطيهم تطعيمات. الرواية مش تطعيمات، الرواية أو هذه القصة أو القصص هذه عبارة عن ولائم حقيقة، ولائم دسمة، وأثرها أنا أشوف مرة قوي، عشان كذا كتاب محرم. هل نقدر نعيد؟
والله شوف، أنا لو كنت صغيرة أنس، ورغم إنه هو كتاب محرم، كنت راح كده أتسلل وأخده وأدسه تحت المخدة لو كانت أمي تنتمي إلى المدينة ولا القارة اللي أنت فيها، وراح أقرأ الكتاب طبعاً. بالنسبة لي مليء بكم من المشاعر اللي صح يخليني حزينة، بس أتوقع، ما أعرف إذا أنت تشعر ببعض اللذة في الألم ولا ما تحس؟
لا أبداً، أنا المدرسة الفرايحية أحب كذا أكثر، زي ما قلت لك بعيد لبعيد أشوفه، بس مو أنا ولا أتوقع أحط نفسي سيناريو إنه حيجيني هذا الوضع اللي الألم هذا حيجيني، لا ما أبغى، إن جاء أعيشه تجربة أوكي، لكن إني أعيشه فعلا ذهنيا ليش أعذب نفسي؟ خلي ذهنيا صافي أوكي، أخذه كما يقال في بوابة، على بوابة العقل الواعي، أنا واعي أنه في شيء حصل كذا كذا، أما عيش الألم إشكالية. طبعا إيش ضمني أنه ما هو مستنقع ولا أرض وحلة ولا أرض هذا اللي تبلع، يعني أحط رجلي فقط فانسحب في ذا الألم، أنا أفضل لا، أخذ تطعيمات خفيفة جدا، لأنه يمكن طبيعتي بتأثر بما أقرأ وما تأثر جدا نفسيا سيكولوجيا حتى سلوكيا بعدين، ايش يخرجني من السؤال؟ خليني في القارة اللي انا فيها.
طيب يعني اتمنى ازور قارتك، بس هزورها ما حقعد فيها كثير، بس ممكن ازورها، واذا تبغى تزور قارتي فاهلا وسهلا بك. من الاشياء اللي يعني استغربت لها، رغم انه اقول لك يعني الكتاب كله من اسمه اصلا، هي كانت شهادات اطفال عاشوا، لكن عاشوا الحرب يعني، لكن كثير منهم كانوا بيقولوا، او يعني مر علي في اكثر من قصة، انه الذاكرة بعد فترة الحرب صارت كأنها ذاكرة بيضاء، هي كأنها حيلة لمحاربة الاشياء اللي عاشوها. فكانت واحدة مثلا كانت تحكي تقول أنا ما أتذكر هذيك الفترة إلا بالأبيض والأسود، أنا أحب الشجر لكني ما أتذكر إني شفت شجرة خضراء في ذاك الوقت، الألوان كلها كانت قبل الفترة وبعد فترة الحرب. فهذه طريقة غريبة لرؤية الأشياء، هي ما زالت شايفتها بس هي شايفتها أبيض وأسود حتى لما تتذكرها. واحدة تانية قالت، برغم أنها حكت الحكاية، بس تقول إنه لا ذاكرتي صارت بيضاء، يعني بعض الأشياء البسيطة تتذكرها. أتوقع إنه هذه حيلة يلجأ إليها يمكن العقل البشري عشان يحمي نفسه إنه هو ينسى. يعني أحيانا الإنسان من كتر ما يمر بحالات سيئة أو ذكريات سيئة أو مواقف سيئة، يمكن الحل يكون إنه ينسى تماما هذه الفترة. يمكن واحدة من الأشياء إنهم كتبوا، إنهم قالوا، إنهم عبروا إنه ما صار في 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 نفسهم وفي ذكرياتهم فقط الأشياء اللي عاشوها. يمكن أنا ما أعرف أقول إنه بما إن هذه الأشياء اتكتبت والناس قرأتها، فيمكن هم ما يشعروا ببعض التخفف من الأشياء اللي عاشوها في هذه الفترة.
ممكن هذه حيلة. وفي سيناريو آخر، إذا قارنت ما حدث لهؤلاء بأنهم يقولوا نشوف الذكريات أبيض وأسود أو أبيض أو رمادي أو أي لون، ذكر أبو العلاء المعري ونكتب عن حلقة مجاز عالي، بكتب فيها عن شعراء العصر العباسي من ضمنهم أبو العلاء المعري، ولد ضرير طبعا، مو ولد عفوا، ولد سليم لكنه أصابه العمى بسبب جدري أعتقد أو مرض، فكان يلبس قميص قبل تماما قبل ما يصاب بالعمى، كان يلبس قميص أحمر، فقصائده كلها وقت النحس وقت الألم وقت هذا بيتكلم عن اللون الأحمر. هذا أعتقد الدماغ عنده خزن اللون الأحمر وربط وربط قوي جدا بالألم بالمأساة ككل. ما تدري إيش، هل لأن الروسيا البيضاء ثلوج معينة شافوا هذه الألوان فارتبطت صورة الحرب والذكريات بهذه اللونين. هنا في سايكولوجيا يبغى لها تخطيط دماغ.
أيوة، والعقل يعني من أصعب الأشياء اللي إذا حاولت تفهمه، يعني بالذات إنه هو دائما عنده طرق الدفاعية عشان يعني يظل على قيد ما أعرف قيد، ما بقول قيد الحياة بس قيد النشاط يمكن أو التفكير أو الوجود أصلا، بيستخدم حيل دفاعية مرة كتير بما إنه كان طفل، من ضمنها إنه كان بيشوف الأشياء أبيض وأسود. عموما ما أعرف أنا سيست بتزيد شيء، بس أنا من القارة حقتي أبغى أقول اللي بيسمعونا أقرأوا الكتاب، حقيقي أقرأوا الكتاب، حتنظروا لكل الحروب اللي حوالينا اللي سارت واللي إن شاء الله ما حتصير يعني، بس اللي كذا يعني بتقوم الآن أصلا أو ما زالت دائرة، حتنظروا لها بشكل مختلف تماما بغض النظر عن هم مين، إيش سووا، إيش الأسباب، كلها هذه أسباب قد تجد طريقا للتبرير، لكن أنا في رأيي مهما كانت الحرب غير مبررة، خاصة بعد ما نقرأ مشاهدات طفل لدي درجة أطفال تألموا وما زالوا يذكروا حتى وهم في 50 و60 من عمرهم، وبهذه اللغة وبهذه الذكريات اللي ما زالت كأنها أمس رجعوا كتبوا وحكوا ذكرياتهم، معناته أنه ما ينسى مهما كان، مهما عملوا لهم أنواع ثيرابي، مهما عاشوا في بيئة أخرى، بيئة أحسن أفضل، هذه الأشياء لا تنسى. ما أعرف إيش بتقول أنس.
طيب بقول أن يوم تقولي اقرأوا هذا الكتاب، نعم أكيد اقرأوا هذا الكتاب، لكن سووا زي زمان كنت أحضر دورات اللي يتغلب على الخوف، كان في تكنيك يعجبني جدا خاصة إذا كان في مشهد مزعجك، مشهد فيديو في راسك عن حاجة حصلت لك سيئة أو مخيفة لك، حاول تغير في السيناريو هذا بتغيير الألوان، بتغيير الأشكال، بتغيير حدث معين، على أساس أنه استبدال الفيلم المرعب اللي في راسك اللي مسبب لك أزمة أو فوبيا أو خوف أو أي حالة هلع، تحولها كنوع من العلاج إلى مشهد أقل تأثير عليك. فقرأوا الكتاب وحاول تلبس النظارة هذه اللي شوية تحول عشان لا يتأثر الواحد نفسيا. أنا بتكلم من زاويتي طبعا، من قارتي، ولنا زيارات إن شاء الله دكتورة.
أنا بالنسبة لي يعني هذا الكتاب أنا أضمن إنه اللي يقرأه يخرج بكم كبير، يعني الشيء اللي أنا متأكدة منه بكم كبير من التعاطف. في النهاية أنا أقول إنه هل التعاطف، هل إحنا في وسط حياتنا أو عالمنا الممتلئ بهذه الصراعات، هل التعاطف يكفي إنه هو يغير في الناس أو إنه يخليهم ياخدوا يتبنوا وجهات نظر ومواقف أخرى؟ هل يكفي التعاطف؟ صراحة ما أعرف، لكن يمكن هو بداية الخطوة اللي تخليك أنت تنظر بطريقة أخرى إلى الأشياء اللي تصير، حتى لو أنت أخذ موقفك وفكرك وكله، يعني خلاص أنت محدد موقفك، يمكن عن طريق إثارة التعاطف تغير شوية مواقفك. أنا ما بغير موقف أحد، بس أنه النظر إلى الأمور بنظرة أوسع.
صحيح، أنا في هذه معك.
طيب اتفقنا يعني،
الحمد لله.
طيب أنس، شكرا، وشكرا لكم جميعا على استماعكم، ونتمنى نلتقي مرة ثانية في كتاب آخر. شكرا لكم. أنا أروى خميس معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة.